الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 12 شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 12 من الدروس المهمة لعامة الأمة، يتعلق ودرسين بعده بالوضوء، فذكر أولا شروط الوضوء، ثم ذكر فروض الوضوء، ثم ذكر نواقض الوضوء. وجميع هذه المسائل الثلاث من المسائل المهمة العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بها، لأنه كما مر معنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا بد من معرفة الطهارة من حيث شروطها، وكذلك المسائل الأخرى التي ذكرها رحمه الله تعالى متعلقة بالطهارة. بدأها بشروط الوضوء، قال وهي 10، قال وهي 10، أي 10 شروط. الأول والثاني والثالث الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط مرت معنا في شروط الصلاة، ومر الحديث عنها هناك. فهذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، شروط للطهارة، لأن غير المسلم عمله أيا كان من طهارة أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك باطل وحابط، لأن الكفر مبطل للعمل كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم، كما مر معنا في الحديث رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون، فالجنون فقد للعقل. ومن شرط الصلاة ومن شرط الطهارة ومن شرط العبود ومن شرط العبادة عموما وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية، وفاقد العقل لا يقيم هذه الأعمال ولا يأتي بها على وجهها، لأنه فاقد لعقله. وأما التمييز فلأن القلم كما مر معنا في الحديث مرفوع عن 3، منهم الصبي حتى يميز، ولهذا أيضا جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة للسبع، والسابعة هي سن التمييز التي يؤمر بها الصبي بالطهارة ويؤمر بالصلاة. قال: والنية، والنية شرط في الطهارة وشرط في الصلاة وشرط في كل عبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمراد بالنية في الطهارة أمر يكون في القلب، أمر يكون في قلب من أراد أن يتطهر، بحيث إنه يعقد بقلبه أو يعزم بقلبه أنه يباشر هذه الأعمال من أجل طهارته. لكنه لو غسل فروض الوضوء ولم ينوي الطهارة وإنما نوى نظافة هذه الأعضاء فلا تكون أو لا يكون عمله ذلك طهارة، لأن من شرط الطهارة النية، أن ينوي بغسله لفروض الوضوء الآتي ذكرها، ينوي بذلك الطهارة. والخامس منها استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. استصحاب حكمها أي النية، لأنه لو قطع نية الطهارة في أثناء العمل لم تصح طهارته. يعني مثلا لو أنه نوى الطهارة ثم في أثناء العمل لما بقي بعض الأعضاء غير النية من الطهارة مثلا إلى النظافة، من الطهارة إلى النظافة، فهذا معنى استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. السادس انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجب الوضوء موجب التطهر، ومن ذلكم خروج أو الخارج من السبيلين، فلا تكون الطهارة إلا بعد انقطاع الموجب، بعد انقطاع الموجب من خروج من السبيلين أو نوم أو نحو ذلك. أما في أثناء موجب الوضوء لو حصل من إنسان طهارة أو شروع فيها فإنها لا تصح، لا تصح إلا بانقطاع الموجب، لا تصح إلا بانقطاع الموجب للطهارة أو الموجب للوضوء. السابع استنجاء واستجمار قبله، استنجاء واستجمار قبله، وهذا الشرط في حالة وجود خارج من السبيلين، وجود خارج من السبيلين فإنه يشترط للطهارة الاستنجاء أو الاستجمار. والمراد بالاستنجاء والاستجمار تنقية موضع الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة، بالماء وهو الاستنجاء وبالحجارة هو الاستجمار، لكن هذا الاستنجاء والاستجمار إنما يكون شرطا في الوضوء إذا وجد خارج من السبيلين، ليس كما يظن بعض الناس أنه شرط عند كل طهارة حتى وإن لم يوجد الخارج. بعض الناس فعلا يظن ذلك، يظن أنه عند كل ما يريد أن يتوضأ لابد أن يستنجي سواء كان وجد خارج من السبيلين أو لم يوجد، وهذا فهم غير صحيح، وإنما الاستنجاء أو الاستجمار إنما يفعل إذا كان هناك موجب وهو خارج من السبيلين. قال: وطهورية ماء وإباحته، وطهورية ماء وإباحته، أن يكون الماء الذي يتوضأ به ماء طهورا، أما إذا كان الماء نجسا فإنه لا تحصل به الطهارة. وكذلك إباحته، أن يكون الماء مباحا، أما إذا كان الماء مغصوبا أو مثلا مسروقا أو نحو ذلك فإنه لا تصح به الطهارة. فمن شرط الطهارة أن يكون الماء المتطهر به طاهرا غير نجس مباحا غير محرم، كان يكون مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي وصول الماء إلى البشرة، كأن يكون مثلا على اليد أو القدم أصباغ، أو يكون عليها قطعة من العجين مثلا فتمنع وصول الماء إلى البشرة، فيكون وجود هذه الأصباغ أو وجود هذا العجين أو نحو ذلك مانعا من إسباغ الوضوء، مانعا من إسباغ الوضوء. فيشترط للطهارة حينئذ إزالة هذا المانع من عجين أو أصباغ أو نحو ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة. العاشر من شروط الوضوء وهو خاص بمن عنده حدث دائم، مثل من عنده سلس البول، أو كذلك من عنده سلس الريح. والمراد بسلس البول وسلس الريح خروج البول أو خروج الريح خروجا غير منضبط لا يملك صاحبه منع ذلك، فيخرج منه في أوقات قد تكثر أو تقل لكنه لا يضبط نفسه، فيسمى سلس البول أو سلس الريح. فمثل ذلك من كان به هذا السلس للبول أو الريح فإن من شرط طهارته أن تكون عند دخول الوقت، دخول الوقت، ودخول الوقت يعرف بالنداء للصلاة، فإذا نودي للصلاة توضأ وذهب إلى المسجد وصلى على الحال التي هو عليها، صلى على الحال التي هو عليها حتى وإن خرج شيء من الريح أو خرج شيء من البول فإنه لا يملك ذلك. لكن من شرط الطهارة في حقه أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فمثلها من به سلس الريح أو به سلس البول فإن من شرط طهارته أن يكون وضوءه عند دخول الوقت، أن يكون وضوءه عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ وذهب إلى المسجد وصلى النافلة وصلى الفريضة وصلى أيضا النافلة التي تكون بعد الصلاة إن كان بعدها نافلة، حتى وإن كان قد خرج منه شيء من البول أو خرج منه شيء من الريح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث عشر، فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس الثالث عشر، فروض الوضوء. الدرس الثالث عشر، فروض الوضوء. والمراد بفروض الوضوء أي التي يجب على من أراد أن يتطهر أن يغسلها من بدنه. وفروض الوضوء ستة، وقد جاء ذكر هذه الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة ويؤتى بها مرتبة كما هي في الآية الكريمة، يؤتى بها مرتبة كما في الآية الكريمة، وأيضا يشترط الموالاة كما سيأتي بيان ذلك وذكر الدليل عليه. قال رحمه الله: الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. أول ما يبدأ به من فروض الوضوء الوجه، وهذا فيه شرف الوجه، وأنه أول ما يبدأ به، فيه شرف الوجه وأنه أول ما يبدأ به في الطهارة والوضوء، يبدأ بغسل الوجه لشرفه. أما البدء بغسل اليدين فهذا للنظافة، لأن فرض غسل اليدين من الكف إلى المرفق بعد الرأس، بعد الوجه. وأما غسل اليدين في بدء الوضوء هذا من أجل نظافة اليدين، بحيث يكون الماء الذي يؤخذ به ماء نظيف، غسلت اليدين نظافة. أما فرض غسل اليدين فإنما يكون بعد غسل الوجه. ومن الأخطاء التي تقع من بعض الناس أنه إذا وصل إلى فرض غسل اليدين يتوهم أن غسل اليدين الذي هو الكف الراحة انتهى في أول أمر، فيغسل من المرفق إلى الرسغ ولا يغسل اليد، لا يباشر غسل اليد، ظنا منه أن ما كان منه في أول وضوء من غسل اليدين يكفي. وهذا خطأ، لأن فرض غسل اليدين إنما هو بعد غسل الوجه. غسل اليدين كاملة من اليد إلى المرفق هذا كله إنما يكون بعد غسل الوجه، وأما ما يكون من غسل لليدين في أول وضوء فهذا لنظافة اليدين، لنظافة اليدين حتى يؤخذ بهما الماء نظيفتين. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. منه أي من الوجه، منه أي الوجه، لأن المضمضة للفم والاستنشاق للأنف، والفم والأنف من الوجه، فيدخل في قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه. وأيضا يستدل بذلك بالسنة العملية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت فيما نقل من صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه المضمضة والاستنشاق. المضمضة وهي وضع الماء في الفم وتحريكه من أجل تنقية الفم وتنظيفه، والاستنشاق ومن ثم الاستنثار، الاستنشاق بسحب الماء إلى أقصى الأنف من الداخل بالنفس يسحب، ثم يكون بعد ذلك الاستنثار ودفع هذا الماء إلى الخارج ليحصل بذلك تنقية الخيشوم مما يعلق به وتنظيفا له. وهذه المضمضة وهذا الاستنشاق هو من غسل الوجه، داخل في قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليدين يعني غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وقوله إلى المرفقين إلى هنا بمعنى مع، لأن المرفق داخل في الغسل كما يوضح ذلك السنة العملية من فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فتغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع غسل المرفقين. هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو بعد غسل الوجه. الثالث: مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. والأذنان من الرأس دل على ذلك أمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ومنها فعله عليه الصلاة والسلام أنه يمسح الأذنين بالماء الذي يمسح به الرأس، لا يأخذ لهما ماء مستقل، وإنما بالماء الذي يمسح به الرأس يجعل سبابته في أذنه ويمسح بالإبهام ظهر الأذنين، يمسحهما بالإبهام والسبابة تكون في الأذن. فهذا المسح للأذن، والأذن لا تغسل وإنما تمسح لأن فرضها مثل فرض الرأس، وفرض الرأس مسح وليس غسل، فالأذن كذلك تمسح، تمسح كما يمسح الرأس ولا تغسل كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. قال وغسل الرجلين مع الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، فإن إلى بمعنى مع، لأن الكعبين يغسلان مع الرجلين، وغسل الرجلين مع الكعبين. قال والترتيب، أن يؤتى بها هذه الفروض مرتبة كما جاءت في الآية، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، يؤتى بها على هذا النحو من الترتيب كما جاءت مرتبة في هذه الآية الكريمة، وكما هو أيضا فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم نقلها مرتبة كما هي في هذه الآية الكريمة، غسل الوجه ثم اليدين ثم المسح للرأس ثم غسل الرجلين ثم غسل الرجلين. ومما يدل من الآية على اشتراط الترتيب أن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدين والرجلين، فيؤتى بها مرتبة كما جاءت في الآية الكريمة. والشرط السادس الموالاة، الموالاة يعني لا يفصل بين عضو وآخر، والضابط في ذلك أن لا يفصل بينهما فصلا يكون به جفاف العضو الآخر بل يوالي بينها، بل يوالي بينها، فيغسل العضو ثم العضو الذي بعده يليه مباشرة. فمن شروط الوضوء ومن فروض الوضوء الموالاة، من فروض الوضوء الموالاة، كما أن من فروضه الترتيب. قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة، الفرض من ذلك مرة واحدة. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالغسل مرة ومرتين وثلاث، فذكر في الغسل مرة أن الوضوء لا يقبل إلا بهذا، يعني لا أقل من مرة واحدة، وذكر في من يتوضى مرتين مرتين أنه يؤتى أجره مرتين، لا يؤتى أجره مرتين، وذكر في الوضوء ثلاثا ثلاثا، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ولا شك أنه أكمل، فأقل ما يكون في الوضوء مرة مرة، أقل ما يكون في الوضوء مرة مرة، وأكثر ما يكون ثلاثا ثلاثا. والوضوء ثلاثا وثلاثا، الوضوء ثلاثا ثلاثا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وهذا يدل على شرف هذه الصفة في الوضوء، أن تغسل الأعضاء أو فروض الوضوء ثلاثا ثلاثا. عدا الرأس فإن الذي جاءت به السنة أن يمسح مرة واحدة، ولهذا قال رحمه الله: أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. كل من نقل في الأحاديث الثابتة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في مسح الرأس إلا مرة واحدة، فالرأس إنما يمسح مرة واحدة، أما بقية الفروض فإنها أفضل ما يكون أن تغسل ثلاثا ولا يزاد على الثلاث، لا يزاد على الثلاث، لا يجوز أن يزيد على الثلاث، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا أكثر من ثلاث، ولا يصح بأقل من واحدة، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومسح الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء، أي الأمور التي ينتقض بها الوضوء، الأمور التي ينتقض بها الوضوء. قال: وهي ستة: الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، فإذا وجد خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح فإنه ينتقض وضوء المرء بذلك، أنه ينتقض وضوء المرء بذلك وجود الخارج من السبيلين، فما كان من خارج من السبيلين من بول أو غائط أو نحو ذلك فإنه ينتقض بذلك الوضوء. والخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين، كان يخرج مثلا من الإنسان ينزف منه دما مثلا على سبيل المثال، فإذا كان فاحشا كثيرا فإنه ينتقض به الوضوء، وأما إذا كان يسيرا كجرح يسير أو بثر خرج منه شيء يسير من الدم أو القيح أو نحو ذلك فإنه لا يؤثر ولا تنتقض به الطهارة. الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو غيره، غيره مثل الجنون أو السكر، فإذا وجد زوال العقل انتقض بزوال العقل الوضوء، انتقض بزوال العقل بالنوم أو بغيره الوضوء. الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، مس الفرج قبلا كان أو دبرا من غير حائل، يعني ملامسته مباشرة، ملامسة القبل أو ملامسة الدبر مباشرة من دون حائل، ينتقض بذلك ينتقض بذلك وضوء المرء، أما إذا كان المس بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. قال: وأكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور فإنه ناقض من نواقض الوضوء لثبوت ذلك في الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، قالوا أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، فلحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. والردة ناقضة للوضوء ومبطلة للعمل كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد المغسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل.
نعم، يقول رحمه الله تعالى هذا تنبيه في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تغسيل الميت ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض؟ فيقول رحمه الله الصحيح أي من أقوال أهل العلم وكلام أهل العلم في المسألة أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم. قال لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك أي أنه لم يثبت دليل أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن غسل الميت ناقض للوضوء. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت، لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، لما سبق أن من نواقض الوضوء مس الفرج، مس الفرج قبلا كان أو دبرا، مس الفرج، مس المرء فرج نفسه أو فرج غيره قبلا أو كان دبرا من غير حائل، فإنه يكون ذلك ناقضا من نواقض الوضوء. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، أي من أجل مس الفرج. ثم نبه رحمة الله عليه قال والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، يعني الواجب على الغاسل ألا يرى فرج الميت وألا يمسه، ألا يرى فرج الميت، عندما يغسل يغطى ما موضع العورة بقماش بحيث لا يراه الغاسل، وأيضا عند غسله يجعل على يده قطعة من القماش يباشر بها غسل الفرج دون أن يكون منه مس مباشر لفرج الميت من القبل أو الدبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
وهذه أيضا مسألة أخرى ينبه عليها رحمه الله تعالى، وهي مس المرأة هل ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم راجع إلى فهم الآية التي أشار إليها، وهي أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. يقول رحمه الله تعالى مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء. وهذا فيه إشارة إلى أن ثمة خلاف بين أهل العلم في المسألة، منهم من يرى أنه ناقض. قال ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه شيء، فإذا خرج منه بسبب لمس أو مس المرأة، إذا خرج منه مذي مثلا، فإنه ينتقض وضوءه من أجل هذا الخارج، من أجل هذا الخارج من السبيلين،
إذا خرج المذي انتقض الوضوء بسبب هذا الخارج، أما إذا حصل مس سواء بشهوة أو بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. ومن الأدلة أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم نبه رحمه الله تعالى أن قول الله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع، المراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء أي في معنى الآية الكريمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى المسائل التي تتعلق بالوضوء، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.